إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، عباد الله، إن مما يعجب منه ما تراه عند كثير من الناس من الاهتمام بالصلاة والصوم والحج وترك ركنا من أركان هذا الدين، وهو ركن الزكاة. أداء الزكاة، عباد الله، الذي فرض الله عز وجل عليك الصوم والصلاة والحج إن استطعت إليه سبيلا، فرض عليك أداء زكاتك. أداء الزكاة فهو الركن الثالث من أركان هذا الدين. جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة. فهذا هو الركن الثالث من أركان هذا الدين، ترى كثيرا من الناس أهمله وضيعه بخلا منه عياذا بالله. فهذا الركن العظيم، عباد الله، يجب على كل مسلم أن يعلم أنه لا بد أن يقوم به. ولهذا، لأهمية هذا الركن العظيم، قرنه الله عز وجل بالصلاة في أكثر من موضع، في أكثر من 80 موضعا: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. في أكثر من 80 موضعا في القرآن قرنت الصلاة بالزكاة. نعم عباد الله، وما ذلكم إلا لأهميته ولعظم شأنه. ولهذا، لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذا بن جبل، معاذا إلى اليمن، قال له: إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب. ثم بين له أول ما يدعوهم إليه، ثم قال لهم: فإنهم أطاعوك إلى ذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم زكاة أو صدقة تؤخذ من أموالهم فترد على فقرائهم. عباد الله، ولهذا الله عز وجل بين أن من لم يؤدي الزكاة فليس بأخ لنا في دين الإسلام. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، مفهومها إن لم يفعلوا ذلك فليسوا بإخوان لنا في دين الإسلام. ولهذا، لما امتنع قوم في زمن أبي بكر الصديق رضي الله عنه عن أداء الزكاة، قاتلهم وقال: والله يدعونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه. قال فإن الزكاة حق المال. هكذا عباد الله، والزكاة تعتبر تطهيرا للعبد، تطهيرا لنفسه ولماله، وتزكية له ولماله. قال الله عز وجل خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. الزكاة عباد الله تعتبر تطهيرا لك عبد الله، نعم، وتزكية لنفسك ولمالك. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. ولهذا توعد الله عز وجل الذين يبخلون عن الزكاة ويمتنعون من أدائها بوعود شديدة وعظيمة جدا معاشر المسلمين، منها ما جاء في قوله عز وجل والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. فذوقوا ما كنتم تكنزون. الذين يكنزون الذهب والفضة، أي الذين لا يؤدون زكاتها. وهكذا من كان يملك بقرا وغنما وإبلا وأي شيء من أموال الزكاة، قال الله فبشرهم بأي شيء، بعذاب أليم. ما نوع هذا العذاب وما صفته يا رب؟ قال يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنستم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. قال ابن مسعود رضي الله عنه بسند حسن عنه قال لا يوضع درهم على درهم وإنما يوضع كل درهم على حدته، أي فيوسع جلد ذلك الرجل الذي امتنع عن الزكاة، يوسع جلده بقدر الدراهم والذهب والفضة التي كنزها. يوضع، لا يوضع درهم على درهم، إنما يكوى كل درهم على حدته، يوسع جلده، يعتبر عذابا عظيما عباد الله. ولهذا جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها. ما هو حقها يا ترى؟ هو الزكاة. قال لا يؤدي حقها إلا إذا كان في يوم القيامة، قال يحمى بها أو يحمى عليها في نار جهنم فيكوى بها جبينه وجنبه وظهره، جبينه وجنبه وظهره، نعم عباد الله، يصفح له صفائح من نار فيحمى عليها فيكوى بها جبينه وجنبه وظهره في يوم كان مقداره 50,000 سنة، وكلما بردت عيدت عليه، عذاب عظيم. قال في يوم كان مقداره 50,000 سنة، نعم. قال حتى يقضى بين العباد ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. وهكذا صاحب البقر والإبل والغنم، كل من امتنع عن أداء الزكاة فإنه يعذب عذابا عظيما. قال الله عز وجل ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة، سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. روى الإمام البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من آتاه الله مالا فلم يؤدي زكاته قال إلا مثل له يوم القيامة شجاعا أقرأ، شجاعا أقرأ. قال فيلهزم فيقال فماذا فيأخذ بشدقيه، نعم، ثم يقول له أنا مالك أنا كنزك. ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خير لهم بل هو شر لهم، سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. يجعل الله ذلك الأقرأ الشجاع الأقرأ طوقا عليك أيها المانع لزكاة مالك، شجاعا أقرأ يأخذك بشدقيك ويقول لك أنا كنزك أنا مالك، حافظت علي، خفت أن تنقصني إلى غير ذلك، مع أن الزكاة تزيد في المال ولا تنقصه عباد الله. ومع هذا يعذب الله عز وجل هذا الصنف عذابا عظيما. معاشر المسلمين عباد الله، هذه وعود عظيمة لمن منع زكاة ماله. فيا سبحان الله لكثير من الناس كيف يحتالون على أداء الزكاة ويمنعون الزكاة ويظنون أنهم قد أحسنوا صنعا، كيف بهم بين يدي الله سبحانه وتعالى يوم القيامة عند أن يؤتى بذلك المال، فيكون عدوا لك عبد الله، ويكون سببا لإحراقك وسببا لعذابك في يوم كان مقداره 50,000 سنة. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. نصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها المسلمون عباد الله، نعلم جميعا أن الزكاة تجب على كل مسلم حر بلغ عنده النصاب وحال عليه الحول. هذه 4 شروط لأداء الزكاة: أن يكون مسلما، وأن يكون حرا، وأن يكون بلغ ماله النصاب، وأن يكون قد حال عليه الحول. ويستثنى من بلوغ النصاب أو من حولان الحول 3 أشياء، ألا وهو أرباح التجارة، أرباح عروض التجارة، لا يشترط فيها أن يحول عليها الحول لأن حولها بحول أصلها. عروض التجارة الأرباح التي تزيد على أصل المال لا يشترط فيها حولان الحول، إذا حال الحول على أصل التجارة فإن حول الزيادة بحول أصلها. ويستثنى من ذلكم أيضا عباد الله نتاج السائمة، أي نتاج الأبقار والأغنام والإبل السائمة التي ترعى في البادية، ترعى أي وليست معلوفة، هذه نتاجها ما خرج منها وإن لم يحل عليه الحول فإن حول ما نتج منها بحول أصلها. ويستثنى من ذلك أيضا الأمر الثالث، وهو مسألة الحبوب والثمار، لا يشترط فيها حولان الحول بل متى بلغت النصاب، لأن الله عز وجل يقول آتوا حقه يوم حصاده. نعم عباد الله، فهذه 3 أشياء عبد الله لا يشترط فيها حولان الحول. ألا واعلموا رحمني الله وإياكم أن نصاب الذهب قد بينه النبي صلى الله عليه وسلم، قال إذا بلغ 20 مثقالا، ومقدار 20 المثقال ما يقارب 85 جرام من الذهب، فإذا بلغ الذهب 85 جراما فقد بلغ النصاب، فوجب فيه الزكاة إذا حال عليه الحول. وبين النبي عليه الصلاة والسلام نصاب الفضة، قال إذا بلغت 200 درهم، ومئتا الدرهم ما يقارب 595 جراما. نعم عبد الله، فإذا بلغت الفضة 95 95 جراما فهذا هو نصابها، فإذا حال عليها الحول وجب فيها الزكاة، وفيها هذه كلها ربع العشر، والأموال فيها الزكاة، الأموال النقدية. ويا ترى أتزكى على نصاب الذهب أم على نصاب الفضة؟ الصحيح من أقوال أهل العلم أنها تزكى على نصاب الفضة لا على نصاب الذهب. أي إذا بلغ عندك مال، إذا بلغ لديك مال، نعم، ما يقارب 595 جراما، أي بهذا المبلغ، أي إذا سألت ماذا صاحب الفضة بكم 595 جراما، سيقول لك مثلا 100,000 أو 150,000 أو إلى غير ذلك أو ما يقارب نحو هذا. فاعلم أن على هذا المبلغ إذا حال عليه الحول يعتبر عليه زكاة، زكاة، نعم عباد الله. فهذا هو حولان الحول، وهذا هو نصاب الذهب والفضة. وأما نصاب البقر الإبل والبقر والغنم، فالإبل إذا بلغ نصابها 5% من الإبل، والبقر إذا بلغت، إذا كانت 30 بقرة، والشاة والغنم إذا كانت 40، نعم إذا بلغت 40 شاة ففيها الزكاة إذا حال عليها الحول. فهذه نصاب البقر والغنم والإبل، نعم عباد الله. وأما نصاب الحبوب والثمار، نعم، فإن نصابها كما بينه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد الخدري في الصحيحين، ليس فيما دون 5 أوسق صدقة، أي زكاة، ليس فيما دون 5 أوسق. معنى ذلك أن نصاب الحبوب والثمار إذا بلغت 5 أوسق فاعلم أنها يجب فيها الزكاة. والخمس الأوسق قدرها أهل العلم بما يقارب، أي تبلغ 300 صاع، 300 صاع، والصاع كما هو معروف بما يقارب، الصاع الواحد بما يقارب 2.5 كيلو أو 40 جراما، وبعضهم يجعل 3 كيلو احتياطا، نعم عباد الله. فإذا بلغت الحبوب والثمار هذا المبلغ، أي بلغت 5 أوسق، فاعلم أن فيها الزكاة، ولا يشترط فيها حولان الحول كما سمعت عبد الله، نعم. ونصاب الحبوب والثمار إذا بلغت 5 أوسق فيها، إذا كانت تسقى من ماء السماء، نعم، ففيها العشر، فيها العشر. وإذا كانت تسقى بالنضح، نعم، وبالآلات، ففيها نصف العشر. هذا هو زكاة الحبوب والثمار معاشر المسلمين. أما عروض التجارة فزكاتها أنها تحصر في كل سنة في حولان الحول، تحصر تلك التجارة في رأس الحول، تحصر تجارتك وتحصر أموالك، سواء كانت بقرا أو غنما أو إبلا أو كانت ماذا، تجارة، عروض التجارة، أيا كانت تحصرها وتثمنها، ويكون ثمنها على سعر السوق، ليس على سعر ما اشتريتها عبد الله، وإنما على سعر ذلك اليوم تقدرها، بل تثمنها وتحصرها بسعر ذلك اليوم كما بلغت. ويكون أيضا الأرباح كما سمعت داخلة فيها، ولا يشترط فيها حولان الحول. فلو قال قائل كان أصل مالي 1,000,000، الآن بلغ 2,000,000 أو 3,000,000، هذه 3,000,000 لم تحل أو لم يحل عليها الحول، وإنما حال الحول على الأصل وهو 1,000,000، نقول أيضا هذه 3,000,000 حولانها بحولان أصلها، يجب عليك أن تزكي على الربح وعلى الأصل، على الربح وعلى الأصل. أيها المسلمون عباد الله، يجب على المسلمين أن يهتموا بهذا الأمر أيما اهتمام. ترى كثيرا من الناس يتساهل في أمر الزكاة، وربما بعضهم يتصدق هنا وهناك، وإذا كان آخر العام قال قد أخرجت أكثر مما أزكي. لا، هذا ليس مقبولا منك، يخشى عليك عبد الله. نعم، وإن كنت قد أخرجت أكثر من ذلك لابد أن تحصر تجارتك وأن تعرف حق الله فيها. نعم، فإن كان قد أخرجت وأنت على ظن وعلى يقين قد أخرجت ذلك أمرا يعتبر أمرا عظيما، وإن لم يكن كذلك وجب عليك أن تخرجه. أما مسألة الظن والتخمين فذكر الشيخ ابن عثيمين وغيره من أهل العلم أنه لا يجوز أن يخمن الإنسان تخمينا ويقول قد أنفقت أكثر مما فيه الزكاة أو إلى غير ذلك كما يفعل بعض الناس. احصر أموالك. بعض الناس يقول أتعب، أنا لا أستطيع حصر مالي. ليس هناك أحد لا يستطيع حصر ماله. أنت تحصر أموالك من أجل أن تنظر هل ربحت أم لم تربح، فكيف لا تحصرها من أجل أن تؤدي حق الله فيها؟ لماذا هذه الحيلة؟ ولماذا هذا التكاسل؟ ولماذا هذا الإهمال؟ كيف بك بين يدي الله سبحانه وتعالى إذا انقص من حق الله سبحانه وتعالى؟ كيف بك؟ انتبه يا عبد الله. أراضي، نعم، ثروات إلى غير ذلك، سيارات، أي عروض تجارة. أما سيارتك التي تركب عليها أو بيتك الذي تسكنه ليس فيه زكاة، وإنما عروض تجارة، وإن كانت أراضي أو بيوتا أو سيارات أو غير ذلك والمعدات ليس فيها زكاة، وإنما الزكاة فيما يستخرج منها، أي معدات المصانع وغير ذلك من الأشياء زكاتها مما يخرج منها، أما هي نفسها فلا زكاة فيها. هذه أمور عظيمة عباد الله، يجب علينا أن نهتم بها، ولنعلم أن مصارف الزكاة هي المذكورة بقوله عز وجل إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله، والله عليم حكيم. أسأل الله العلي العظيم مني وكرمي وفضلي وإحسانه أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يجنبنا وإياكم كل شر وضير.